السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا في الدنيا على الطاعة وفي الآخرة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ما زال الكلام موصولا مع أصول الحديث ومع كتاب تيسير مصطلح الحديث للشيخ محمود الطحان حفظه الله، وانتهينا بفضل الله تبارك وتعالى من شرح هذا الكتاب إلى أن وصلنا إلى الباب الثالث، وهو باب فيه أربعة مباحث تتحدث عن ضبط الرواية وصفة الراوي والرواية وكيفية تحمل الرواية وكيفية الأداء. وذكرنا قبل ذلك أن هذه الأبواب هي الاطلاع والقراءة ويعني التطبيق العملي لها قليل جدا، مجرد أن تعرف صفة الراوي، هل له شروط او ليس له شروط في الاداء والتحمل، وكذلك متى يسمع الحديث، وهل يشترط له سن معين، الى اخر هذه الامور. فعند التطبيق العملي تقرأ في الكتب قد تحتاج اليها للقرائن وليس لاصل الحكم على الراوي، ولكن احيانا تحتاج اليها بالقرائن. فبدأ الشيخ في المبحث الاول وهو كيفية سماع الحديث. طبعا تكلمنا سابقا ان المتكلم بالحديث هو المحدث، والسامع هو الناقل عنه او الراوي او التلميذ. فبداية النبي صلى الله عليه وسلم هو المحدث الأول، ومن نقل عنه من الصحابة هم تلامذة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم التابعون أصبحوا تلاميذ للمدرسين أو الرواة أو المحدثين اللي هم الصحابة، إلى آخر هذه السلسلة إلى عصر التصنيف وعصر انتهاء الرواية. فأصبح كل من العالم أو من المصنف أو من المحدث يكتب أو يمر على كتاب، يعني البيهقي وابن عبد البر وهؤلاء تجد أن جل أسانيدهم لا بد أن يمر على أحد المصنفين. أنا أقول جل، وقد ينفرد أو قد يخرج عن الكتاب البخاري ومسلم وإلى آخره، ولكن أغلب أسانيد هؤلاء لابد أن تمر على البخاري، على الترمذي، على أبي داود، على مسلم، على النسائي، على إلى آخره. وهؤلاء كانوا في القرن الخامس، يعني البيهقي توفي سنة 458، وابن عبد البر 463، وهكذا، والخطيب البغدادي 463. فهؤلاء كانوا يعني يمرون على الكتب والمصنفات، اما قبل ذلك فكانت لهم اسانيد منفصلة او مستقلة عن الى النبي صلى الله عليه وسلم، زي الحاكم، زي الدارقطني، فدول طبعا لهم اسانيد قد يخالف فيها اصحاب الكتب الستة او يتفق فيها، فاحيانا تحتاج الى بعض الالفاظ وتقول هذا اللفظ رواه فلان البخاري مثلا، او الحديث اصله رواه البخاري، وهذا اللفظ عند الدارقطني، عند الحاكم، عند الى اخره. فهذه السلسلة منذ النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعه من الصحابة الكرام رضي الله عنهم جميعا، واصبحت المدارس منتشرة في ربوع الارض، الى ان وصل الى عصر التصنيف و الى اخره كما هو معلوم. فهذه الصورة لابد ان تكون في ذهنك، ان النبي صلى الله عليه وسلم تحدث، سمع منه الصحابة، ثم الصحابة تحدثوا وحدثوا الناس، وتحمل عن الصحابة التابعون، ثم تابع التابعين، ثم اتباع تابع التابعين، ماشي، الى عصر التصنيف المعترف به من اول مثلا الامام مالك والزهري و الى اخره، او الى العصر الذهبي للتصنيف اللي هو البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي واحمد و الى اخر هذه الكتب التي مرت معنا قبل ذلك. طيب، هل الراوي الذي يسمع او الذي يحدث هل له شروط؟ نعم، عندما يتحمل بيسموه اثناء ما هو طالب لسه بيسمع من الشيخ، اسمه اداة التحمل، يعني كيف تحمل الحديث، كيف سمع الحديث، كيف تحصل على الحديث، كيف تحصل على الحديث، سمعه من الشيخ، ولا واحد قرأ على الشيخ، ولا الشيخ كان بيقرأ من كتاب، ولا كان بيقرأ من حفظه، هل واحد عرض على الشيخ كتاب وقال له نعم انا اقر بما فيه، ايه هي الطريقة اللي الطالب حصل على الحديث من شيخه؟ الطريقة دي او الطرق دي هتيجي معنا بعد قليل، يعني بعد دقائق، بسموها طرق التحمل. ثم اذا جلس الطالب مجلس المحدث اصبح عنده شيء اسمه طرق الاداء، كيف سيؤدي هذا التلميذ. التلميذ مثلا سمع الحديث من صديق له او من زميل له او من قرين له، قرأ على الشيخ، الطالب يقرأ على الشيخ، الباقي الموجود دول يقولون ايه، قرأ على الشيخ ونحن نسمع او انا اسمع. طيب، لما يجي هو يقعد بقى ويحدث الناس، عايز يعلم الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا سيقول؟ ها، طريقة الأداء، هيقول إيه؟ هيخلي واحد يقرأ عليه ولا هو اللي يقرأ؟ فهناك طرق اسمها طرق الأداء وطرق التحمل. هل يشترط شروط معينة في الطريقتين؟ نعم، ماشي، في الأداء لابد أن يكون في الأداء عندما يجلس ويحدث، هيكون شيخ بقى ومحدث وراوي، هيكون مسلم بالغ، مسلم بالغ. طيب، هل يشترط فيه الضبط؟ لا، هو لا يشترط فيه الضبط، هو الضبط يشترط في الحديث، في شروط الحديث الصحيح، انما انا مسلم قاعد هيحكي عما سمعه، هو بيقول والله انا سمعت كذا وكذا وكذا، لما يجي يجلس يقول انا سمعت، نقول له لازم يكون انت مسلم بالغ. طيب، هل يشترط الشرطين دول وهو طالب لسه، يعني هيروح يسمع الحديث من شيخه، يعني مثلا عندك الامام البخاري بيحدث الناس، تلامذة البخاري هل كلهم لابد ان يكونوا مسلمين بالغين؟ لا، مش شرط، ماشي، ليس شرطا، لان رواية الصحابة الصغيرين كالحسن بن علي وابن عباس وغيرهم دول كانوا صغيرين صغيرين في السن، وانس بن مالك، انس بن مالك كل دول كانوا صغيرين وقت ما سمعوا الحديث. يعني انس بن مالك بدأت صحبته مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو عمره 10 سنوات، لما قالت امه للنبي صلى الله عليه وسلم خويدمك انس. طيب 10 سنوات صغير، يعني في سنة رابعة ابتدائي مثلا، هل يستوي مع سن ابي بكر او عمر وهما فحول رجال؟ لا، لا يستويان. طيب لماذا نأخذ بكلام هؤلاء؟ لأنهم المهم في الأداء وليس في التحمل. وأيضا عندنا رواية محمود بن الربيع ومحمود بن اللبيد، قال إيه؟ عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجه في وجهي. كان عمره 5 سنوات، وعمر بن أبي سلمة صلى بالمسلمين وعمره 7 سنوات. فطريقة او وضع الطالب اثناء التحمل لا يشترط او لا يشترط. وعندنا مثال اللي هو التنوخي رسول هرقل، ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وحلق لحيته، او كان حالق للحيته، ومعه خطاب من هرقل، واعطاه للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الرجل في هذا الوقت كافر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من امرك بهذا بحلق اللحية؟ قال: ربي. قال: اما ربي فامرني بهذا، واشار الى لحيته صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل سمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، ماشي، فبعد ذلك اسلم. تقبل روايته، تقبل روايته، لانه لا يشترط، ولكن لا يأخذ شرف الصحبة. لا نستطيع ان نقول هذا صحابي، لان تعريف الصحابي ان يكون مؤمنا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يؤمن بالنبي ويموت على ذلك، يموت على الايمان، ويموت على الإيمان، وإن تخللته ردة على الأصح كما حكى ذلك الإمام ابن حجر في الإصابة وفي النخبة وفي غير كتاب من كتبه. طيب، يبقى لا يشترط في التحمل الإسلام والبلوغ، ولكن في الأداء، لما يجي يحدثني عن الإسلام، يحدثني عن النبي، يحدثني عن الصحابة، نقول له لا، لابد أن يكون مسلم بالغ، ماشي، مسلم بالغ. وتعرفون قصة عبد الرزاق بن همام الصنعاني؟ السلام عليكم، صوت موجود؟ قصة عبد الرزاق بن همام الصنعاني مع اسحاق بن ابراهيم الدبري. اسحاق بن ابراهيم الدبري ذهب به ابوه الى عبد الرزاق بن همام الصنعاني واجلسه في المجلس، فكان عمر اسحاق بن ابراهيم الدبري 5 سنوات، وعبد الرزاق كان يعني في هذا الوقت بقي على وفاته حوالي 6 سنوات أو 5 سنوات. فسمع عبد اسحاق بن ابراهيم الدبري من عبد الرزاق المصنف قبل وفاته، وهذا باتفاق انه كان اختلط عليه الاحاديث على عبد الرزاق بن همام الصنعاني، فكان عنده 5 سنوات. فكبر اسحاق بن ابراهيم الدبري، ثم حدث بالمصنف وغيره، من روايات عبد الرزاق وغيره، فسمعه الإمام الطبراني صاحب المعجم الكبير والأوسط والصغير، إمام الطبراني متوفى سنة 360. فأصبح بين وفاة عبد الرزاق بن همام الصنعاني المتوفى سنة 211 وبين الطبراني المتوفى سنة 360 بينهم واحد فقط، فكأن الطبراني تساوى مع الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد سمع من عبد الرزاق، ماشي، فكأنه تساوى معه أو تساوى مع تلميذ لأحمد، لأن أحمد مات 240، فهذا يسمى علو. ولكن الشاهد هنا أن إسحاق بن إبراهيم الدبري سمع الرواية المصنف وهو عمره 5 سنوات، ولكن لما جلس للأداء كان عمره أكبر من ذلك. فلا يشترط، وهذا عليه عمل العلماء جميعا، أنه لا يشترط سن ولا بلوغ ولا الإسلام. طبعا مع الإسلام فيها خلاف، يعني فيها خلاف قوي، ماشي. ده هذا بالنسبة للتحمل. أما الأداء فيشترط فيه ما ذكرنا. طبعا في للاستئناس أن مثلا أهل الكوفة يقولون يبدأ الطالب بسماع الحديث في سن 20، يعني عنده 15 سنة ما ينفعش يسمع الحديث عند المحدث. طب وأهل البصرة قالوا لا، 10 سنوات تكفي، 10 سنوات تكفي. وأهل الشام قالوا لا، لابد يكون 30. طيب هم اشترطوا السنين دي ليه؟ 10 و20 و30. قالوا لندي فرصة للطالب ان يحفظ، اولا يحفظ القرآن، نمرة اتنين يكثر من دراسة الادب والتربية، وهذا الذي نفتقده، ان يطلع الطالب عنده وعاء كبير جدا من الاحاديث، حفظ الاحاديث، صنف، كتب، جلس، عقد مجالس السماع وغير ذلك، وهو سيء الادب، واول ما يسيء يسيء مع شيخه، او يسيء على شيخه، يسيء للشيخ الذي تربى على لديه وتعلم كما يقولون وعرف يمينه من شماله، ثم يقول فلان مبتدع، فلان فاسق، فلان فيه، فلان فيه. طيب تعلم الادب، لا مفيش ادب، هو ده العلم. فقبل العلم العمل، ان تعمل بآية واحدة خير لك من ان تحفظ القرآن كله ولا تعمل به. فالعمل العمل 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 بما تقرأه من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، العمل بما تسمعه من آيات الله تبارك وتعالى، ثم الأدب والتربية، هذا الذي ينبغي علينا أن نعمله قبل. يعني الله عز وجل يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عمل بهذا الإيمان، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا بالحق يعني ينشر هذا الحق، ويتواصوا بالصبر أي يصبروا بعضنا بعضا، اصبر على الحق يا أمة اصبري فإنك على الحق، هذا الغلام الذي أنطقه الله عز وجل. فلابد أن يتواصى فيما بيننا، ولكن العمل، أن تعمل بما تعلمت، لا تباهي به، تقول أنا أحفظ، أنا عندي نسخ، أنا عندي نسخة لكتاب كذا وكذا، عندي موسوعة فيها كذا وكذا من الكتب، عندي مكتبة كبيرة وعظيمة، عندي نسخة من كتاب لا يوجد في العالم إلا منه مثلا 10 نسخ، 20 نسخة، 200 نسخة. طب وبعدين بعد ما يكون عندك هذا الكم من الكتب، حضرت عند الشيخ فلان وفلان 3 سنوات، 5 سنوات، 10 سنوات، 20 سنة، يقول بعضهم أنا قرأت كتاب كذا وكذا. طيب بعد القراءة ما الذي استفدته؟ أنت استفدت إيه من القراءة؟ هل نشرت هذا العلم؟ هل عملت بهذا العلم؟ فالله الله في يعني ترتيب وتنظيم حياتنا، خاصة لطالب العلم يضع قدمه قبل أن يضع قدمه لابد أن ينظر يمنة ويسرى، لابد أن ينظر أين يضع قدمه، هل هذا وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، السب واللعن والشتم و إلى آخره، هل هو خنوع وخضوع والذل والمهانة، هل هو الكبرياء والغرور، هل هو الضعف، هل هو العزلة، هل هو الاختلاط، هل هو نشر الحق فيما أراه أنا حق، أم فيما اجتمع الناس عليه على حق، ما هو؟ قبل أن تضع قدمك انظر حولك، هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا الأمر منسوخ، هل هذا الأمر مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني واحد ما يجيبش كلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم في موضع مخصوص وهو يجي يقولك اهو انا هعمل كذا لان النبي فعل كذا، يا اخي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في ظرف ما في وضع ما، ما ينفعش انا يكون ده ديدني ليل نهار، ما ينفعش. الى الله المشتكى. طبعا الشيخ انتقل لسماع الصغير للحديث، طبعا الشيخ يقول عليه بعض اهل الحديث اللي هو 5 سنوات اللي احنا ذكرناه شوية، دي حديث محمود قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجها في وجهه، وعلى كل ولو اقل من ذلك ولكن يضبط هذا الحديث او هذا الكلام يقبل منهم، وغالبا اقل من 5 سنوات يعني ممكن ايه يعني 3 سنوات دي صعب يعني ممكن يكون لا يتذكر لا يضبط وفاكر موقف، انما كاملا لا يستطيع. ثم انتقل الشيخ الى المبحث الثاني وهو طرق التحمل وصيغ الاداء، يعني انا هسمع صورة الحديث هسمعه ازاي. فطبعا ذكر الشيخ اللي هو السماع والقراءة على الشيخ والاجازة والمناولة والكتابة والاعلام والوصية والوجابة، كل دي طرق تحمل الحديث او اداء الحديث. فاول هذه الطرق واعلاها واقواها هي السماع من الشيخ، ان يتلفظ الشيخ، يجلس المحدث ويقول حدثني محمد عن احمد عن عبد الله عن فلان عن فلان الى ان ينتهي الى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اعلى شيء ورتبته من اعلى الرتب، يعني لا يقدم عليه. الطالب هيقول ايه الطالب بقى، يعني يجي بقى للطالب ما هي الصيغة التي ينقلها عن الشيخ، يقول حدثنا الشيخ او سمعت الشيخة. واعلى صيغ الاداء او اقصد اعلى صيغ الاداء فعلا كلمة سمعته، يعني عندما تقول سمعت الشيخ او سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، اعلى درجة سمعته دي، يليها حدثنا او حدثني، وبعضهم يساوي بينهم، ولكن سمعته دي درجة لوحدها الاعلى حاجة. طيب الشيخ قدامه كتاب، قدامه صحيفة من حفظه، ويعني من اي حاجة غمض عينيه وقرأ تذكر شيء وقاله، ده اسمه سماع من لفظ الشيخ، تقول سمعت الشيخ كذا، ماشي، دي اعلى صيغة. الصيغة التي يليها وهي ان الشيخ يقرأ عليه، الطالب يقعد جنب الشيخ ويقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثكم يعني بخاطر الشيخ، حدثكم فلان ابن فلان عن فلان عن فلان عن فلان الى ان ينتهي الى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقر الشيخ. الصورة دي اسمها العرض، فيعرض الطالب على الشيخ يقول له انت كذا كذا كذا. طب هل لها اصل؟ نعم، لما جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اني سائلك فمشدد عليك، وهو ضمام ابن ثعلبة، قال اني سائلك فمشدد عليك، زعم رسولك ان الله ارسلك. الله ارسلك؟ طيب هو الرجل ده جاي يعمل ايه؟ هو جاي يقرر النبي صلى الله عليه وسلم بامر ارسله النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ارسل معاذا الى اليمن، وارسل فلان الى بلد كذا، وارسل الصحابة في ربوع الارض لينشروا الاسلام. فجاء ضمام ابن ثعلبة حب يتأكد، فبيقول له انا هسألك وهشدد عليك في السؤال، زعم رسولك ان الله ارسلك، هل فعلا؟ فاسمه عرض على الشيخ، يعني هل انت قلت كده؟ ماشي. فكذلك صورة الطالب عندما يقول للشيخ حدثكم فلان، او قرأتم انتم على فلان، او انبأكم فلان، فيقر الشيخ يهز رأسه او يقول نعم، او يشير بإشارة يفهم منها انه يقر الطالب على ما يقرأ. هذه الصيغة تسمى، او هذه الصورة تسمى صورة العرض على الشيخ. ماشي. هنا يقول الطالب اخبرني او اخبرنا، ان كان وحده قرأ على الشيخ وحده في بيته يقول اخبرني، اما ان كان في وسط مجلس فيقول اخبرنا. طب ايه الفرق؟ مفيش فرق خالص، مفيش فرق، الاثنين معنى واحد. ولكن احيانا اقول مرة ثانية او ثالثة او رابعة ان هذا للاستئناس وللقرائن، عندما يعني ترجح بين الروايات، رواية فلان اقوى ولا رواية فلان، فتقول هنا قال اخبرني، يعني سمع حديث واحدة، اما هنا قال مثلا اخبرنا، فكان جمعا مع مجموعة، يعني اخبرني يبقى سمعت الحديث لوحدك، اخبرنا يبقى كان معك مجموعة، يبقى انا ابحث عن قرين لك ممن سمع معك هذا الحديث. ماشي. طيب الطالب بقى ممكن يكون حافظ الروايات، يعني مثلا انا حافظ الموطأ، فهاجي اقرأ على الشيخ، على الامام مالك، اقول له مثلا حدثكم يحيى بن يحيى، او حدثكم القعنبي، القعنبي او يحيى بن يحيى يقرأ على الامام مالك، فيقول له مثلا حدثكم الزهري عن فلان، او حدثكم نافع، ماشي، عن عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا وكذا، انا حافظ الموطأ، او جايب كتاب فيه الموطأ، او جايب اوراق، باي صورة اي صورة سيحسب لك، او سيكون هذه الصورة تسمى صورة العرض على الشيخ. بعض الناس اهل العراق خاصة كانوا لا يعترفون بالعرض، يعني حتى قال الامام يحيى بن سعيد القطان، او الامام اظن يحيى بن سعيد القطان او الامام مالك، حصل وهم عندي الان، يعني قالوا يا اهل، قال احدهم يعني يا اهل العراق دعوكم من التنطع، من التنطع، انما العرض مثل السماع، انما العرض مثل السماع. فاصبح الذي يقرأ على الشيخ، ماشي، يساوي السماع، كأن الشيخ هو اللي قرأ. بعضهم يقول لك لا، ده دي اقل درجة صغيرة، والجمهور عليه، لان احنا قلنا من شوية ان اعلى درجة ان تسمع من لفظ الشيخ. وبعض اهل العلم يقولون لا، ده العرض اعلى من السماع. طب ليه اعلى من السماع؟ يقول لك لان الشيخ ممكن يقرأ بعض الروايات والطالب يغلط يكتبها غلط. انما لما الطالب يقرأ ما ينقل عن الشيخ والشيخ يقر فهذا اعلى. طبعا وجهة نظر صعبة شوية لان احيانا برضو يرد عليه بان الشيخ قد يغفل اثناء قراءة الطالب عليه يغفل، وهذا رأيناه كثيرا يعني مما يحكى عن الشيخ ابن جبرين رحمه الله كان يقرأ عليه القارئ، والشيخ كان يدرس في الاسبوع 40 درس في الاسبوع الواحد، تخيل كده عنده 40 درس في الاسبوع. طيب عشان بس لا تتعجبوا من كثرة الكتب، فكان يقرأ عليه ويطيل. طبعا العادة هنا في المملكة الان ان اغلب المشايخ اغلبهم نسبة تفوق 90% يقرأ عليهم الكتب، يأخذون بمذهب مالك وغيره العرض، والشيخ يقرأ عليه، والعادة ان الطالب يستمر في القراءة الى ان يوقفه الشيخ، فيقرأ الطالب يقرأ الطالب يقرأ الطالب والشيخ غافل نعس، ثم يفيق الشيخ ويقول اعد، يقول له اعد مرة اخرى، فيعيد الطالب مرة اخرى. ماشي. طيب الصورة دي اللي هي موجودة ولا ينكرها احد ان قد يقرأ الطالب ويغفل الشيخ في غفوة، في عدم سماع كلمة لفظة وهكذا. ماشي. فلذلك نقول انها ان لم تكن اقل منها فانها لا تسويها، اقل منها درجة صغيرة ولكن لا تسويها او ليست باعلى منها. هذا بالنسبة للقراءة على الشيخ. ثم تأتي انواع الاجازات. طبعا اللي فات برضو اجازة، عندما تسمع من الشيخ فانت يحق لك ان تقول سمعت من فلان، حتى لو حديث واحد ثبتت لك الصحبة او ثبتت لك التلمذة بحديث واحد. ماشي. هذا في عصر الرواية. اما في عصرنا هذا فما ينفعش مثلا تسمع محاضرة لأحد المشايخ وتقول خلاص أنا تلميذ له، لا، عاوز تبقى تلميذ له حاجة من اتنين، يا إما أن تميز نفسك عن من يحضر بأنك تتقن كتاب أو متن أو جزء من متن أو جزء من كتاب عليه، أو أن يعترف الشيخ بك يقول هذا فلان من تلامذتي، هذا فلان من طلبة العلم. اما التزكيات اللي هي معلبة بروح لشيخ واقول له يا شيخ انا طالب علم وانا حضرت لفلان وفلان وفلان وعاوز اروح اقدم في الجامعة الاسلامية او عاوز ان انا ادرس في كذا وكذا، اعطيني تزكية او اعطيني كذا، فيكتب له التلميذ الشيخ هذه تزكية. ماشي. هو يكتب على قدر ما يعلمه من علم. اما كلمة شيخ وتلميذ فكما قلت اما اعتراف من الشيخ، حتى لو ان التلميذ ده لم يحضر للشيخ الا درس واحد، الشيخ اعترف ان ده من تلامذته خلاص خلصنا انتهى الامر، او ان التلميذ يشتهر عليه عنه انه من تلامذة الشيخ فلان بكثرة جلوسه وان لم ينتبه الشيخ. يعني مثلا واحد الشيخ محمد صالح بن عثيمين التلامذة عنده كثر، انا يعني قابلت ناس يعني من هنا وهناك يقولون انا من تلامذة الشيخ، انا من تلامذة الشيخ، والشيخ ابن جبرين انا من تلامذة الشيخ، انا اسال مثلا اولاد الشيخ رحمه الله، اسال الدكتور عبد الرحمن او الاخ سليمان او فلان او فلان او من تلامذة الشيخ نفسهم اللي كان بيحضروا، تعرفون فلان؟ يقول لا نعرف. وهذا لا يضر لان عدد الطلبة كانوا كتير، ولكن لا تتبجح وتقول انا من تلامذة فلان، قل حضرت لفلان، قل حضرت لفلان. اما ان تقول انا من تلامذة فلان لازم يكون في امرين، واحد من امرين اقصد، اما اعتراف من الشيخ او اثبات انك يعني مقدم عند الطلبة. الطلبة دول عارفين انك انت من تلامسة الشيخ المقربين او من تلامسة الشيخ المواظبين على الدرس. الدليل كان بيحضر، حضر معانا من سنة كذا لسنة كذا، وكان مميزا او كان يذاكر او كذا، يعني اي شهادة. طيب نيجي بقى للايه، للاجازات، وهي النطق الصحيح الاجازة مش الاجازة، حتى الاجازة السنوية، الاجازة الشهرية، الاسبوعية، اسمها الاجازة. طب الاجازة دي معناها ايه؟ انا بديك عامل زي الجواز السفر، ماشي، اجازة بديك اذن، اذن بالرواية. دي خلاصة الايه الكلام. صورتها ليها كذا صورة، ماشي، يعني انا كطالب الاخ بيقرأ عليا مثلا، يقول لي اقرأ عليك البخاري، بعد ما يقرأ اقول له انا اجزتك باسنادي الى الامام البخاري، او اجيزك بمروياتي عن الائمة الستة، او اجيزك بجميع مروياتي العامة والخاصة. فالاخ ياخذ الكلام ده يقول اجازني فلان، ثم ياخذ بقى الايه البخاري بقى، هيحدث عن البخاري، عايز يروي البخاري باسناده، يقول انبأني فلان ابن فلان، انبأني فلان ابن فلان اجازة. لابد ان يوضح ان هي اجازة، انبأني فلان ابن فلان اجازة عن فلان عن فلان عن فلان الى اخره. ده نوع من انواع الاجازة. فانا اجيز من معين اللي هو انا مثلا معروف يعني الى شخص معروف. ماشي، بشيء معروف. يعني انا اجيز اشرف سيجيز احمد بالبخاري، يبقى في ثلاث حاجات معروفة، المجيز والمجاز و الكتاب الذي به الإجازة. خلاص. طيب ممكن يحصل جهالة لأحد الثلاثة، فأنا أجيزك بمروياتي كلها، فما حددتش كتاب إيه، فأصبح الإجازة بمجهول بالجميع، ماشي كده. أو يجيز لناس مجاهيل، يجي يقول ايه زي بعض العلماء عمل ايه، قال اجزت لاهل زماني. يبقى اي واحد في هذا الزمان وادرك زمان الامام ده يستطيع ان يقول اخبرني فلان او انبأني فلان عن فلان عن فلان الى اخره باسناده الى اخر الكتاب. فده بيسموه ايه، اجازة بمعلوم اللي هو البخاري مثلا، لمجهول، لمين بقى مش عارفين، لأهل زماني. أو أجزتك يا فلان بكل مروياتي أنت ومن يولد مثلا من نسلك. طب هم دول معروفين؟ لا مش معروفين، ولكن أصبح إيه، إجازة بمعروف لمجهول، وممكن بمجهول لمجهول. أجزت كل أهل زماني بجميع مروياتي. طب مروياتك قد ايه؟ كل مروياتي كثيرة فلم احدد، مش كده؟ طيب احنا قلنا الاصل ان تقول اجازني فلان او انبأني فلان اجازة. نأتي الى النوع الرابع وهو المناولة. المناولة طبعا يعني درجة هذه الاجازات من اول كلمة اجازة الى اخر الكلام عن الاجازات، اعرف انها شرفية وليس حكمية، بمعنى لا يرتبط ولا يتعلق بها ولا يتوقف عليها حكم شرعي عن على الحديث. يعني منفعش النهاردة انا اقول لك حدثني انبأني الشيخ زهري الشاويش رحمه الله تعالى عن الشيخ احمد شاكر عن فلان عن فلان عن فلان، واجيب لك اسنادي انا للبخاري، تيجي تقولي طب تعالى انت مثلا عندي ضعيف يبقى الحديث ضعيف، او انت ثقه بس انا ما اعرفش مين زهير الشاويش، او الشيخ زهير الشاويش ثقه اللي ما اعرفش احمد شاكر، طب ما اعرفش فلان ما اعرفش فلان، لا لا يترتب عليها ابدا. لان احنا قلنا ان في زمن معين توقفت الروايه المنفصله واصبحت روايه متصله بكتاب من الكتب. يعني مثلا الحافظ ابن حجر عنده اسناد لازم يمر على البخاري او على مسلم او على ابي داود او الى اخره. السيوطي، السخاوي، الشوكاني اللي جايين بعد الشوكاني اللي قبل الحافظ ابن حجر، ابن تيميه، ابن كثير بعديه، ابن رجب، كل دول لازم يعدوا على صاحب كتاب. ماشي كده؟ العبره بقى بحكم الحكم على احاديث او على روايات بما في المصنفات والكتب وليس بما يرويه الراوي. ما ينفعش النهارده تيجي تحاكم الحافظ ابن حجر تقول له اسنادك ضعيف. لا، اسناده ايه؟ انت لو بصيت الاسناد هيعدي على الدارمي، هيعدي على ابي يعلى، هيعدي على الدارقطني، هيعدي على احمد، هيعدي على مسلم، على اي امام. فانت تاخد الاسناد اللي داخل الكتاب ده وتشوفه اذا كان صحيح او ضعيف. خلاص؟ فهي اجازات شرفيه. لذلك يعني بعض الناس يعني يحاول بيكون عنده حرص، عايز اجازه، عايز اجازه، يا اخي تعمل بيها ايه؟ يا اخي ما انت معاك اجازه واخذتها مثلا بطريقه مثلا عامه او كده، اخي انا اخذتها بطريقه عامه. انا ليا شرط لا اعطيها الا لطالب العلم. بس. انا اخذتها بطريقه عامه او بطريقه كذا او كذا، روح خدها. انت هتاخدها مني انا، يبقى انا ليا شروطي الخاصه. تكون طالب علم وتقرا فعلا اعطيك بما تقراه بما تتعلمه. فالاخوه يعني بتجري ورا الاجازات، وده خطر عظيم. يعني اجري ورا الاجازه مع علم، افهم انت بتقرا ايه، وافهم انت الاسناد اللي انت هتاخده ده عالي ولا نازل، افهم انت الكلام اللي يقرا عليك مش مجرد تمتمه وهمهمه واي كلمتين انت مش سامع حاجه وتقول ايه قرئ على شيخ وانا اسمع. لا، وكن صادق، يعني لا تتبجح انا حصلت على اجازات كذا، لا قل قرات على اجازه من فلان بالتفصيل كده، فلان وفلان وفلان قرات عليه، فلان وفلان سمعت منه، فلان وفلان اجازاني اجازه عامه، اللي هو تبعت له مثلا طلب الاجازه فيرسل لك الايه اللي هي بيسموها الكتابه. ماشي؟ ولا غير انك تسمع من شيخ وتطلب من شيخ اجازه عامه، وتسمع على شيخ وتسمع من لفظ الشيخ والى اخره. هذا لا غير يعني. وان لم تحصل على اجازه اصلا فلا يضرك. العبره بما تحمله من علم. بعض الناس جه يقدم في المؤسسه عندنا فاطلعت على السيره الذاتيه وانا احصل على 17 اجازه. ايوه يا اخي، انت تحصل على 17 اجازه، ما هو قيمة العلم اللي عندك؟ مفيش خبرة في العمل، مفيش. فهل الإجازات تقدم وتؤخر في العلم؟ لا. طيب احنا بنقرأ ليه هذه الأنواع؟ عشان لما تيجي تقرأ في كتب أهل العلم يقولون أنبأنا فلان أخبرنا فلان، ما تجيش تقول لي الفرق بين أنبأني وأخبرني. أنبأني فلان كذا، وجدت في كتاب كذا، كتب إلينا فلان، كل هذه الأنواع هتلاقيها. فيبقى انت عارف ان هذه لها معاني. فالمناولة ان يناولك الشيخ دفتر او كراس كتاب او يعني تصنيف يقول لك دي مروياتي، فهو ناولها لك. فاما كن يعني يعطيها لك فقط، او تكون مقرونة باجازة يقول هذه مروياتي ارويها عني، أو أجزتك بما فيها. خلاص؟ فطبعا دي بالنسبة للإجازات نوع عالي من التلميذ، الشيخ بيدي التلميذ الإيه؟ الإجازة في يده. يقول هذه مروياتي، بيقر بأن هذه مروياتي، ويقول ارويها عني، أجزتك بما فيها. خلاص كده. طيب هيقول ايه بقى في الكتاب في الإجازة؟ ناولني فلان او اجازني فلان بمروياته. وفي عبارة تصلح لكل انواع الاجازات، انبأني وريح نفسه. وان زاد عليها انبأني كتابة، انبأني مناولة، بقى هذا ايه افضل. ثم النوع الخامس الكتابة. انا بطلب من الشيخ، بقول له والله انا طالب علم وعندي كذا وكذا، وهذه السيرة الذاتية او هذا شغلي او هذا عملي، فارجو ان تجيزني بما ايه بمروياتك. فالشيخ يكتب قد اجزت فلان ابن فلان في يوم كذا في تاريخ كذا بجميع مروياتي، او بمروياتي العامة، او بمروياتي عن البخاري او مسلم او الى اخره. خلاص كده. ودي منتشرة على الانترنت، هي دي اللي يعتبر الايه الصورة الاولى. يدخل الطالب المنتدى ليس له اي هم الا ان يطلب اجازة. طيب شارك، طيب اضرب بسهم بما عندك، اطلب بدلوك، لا مفيش، هو بس يطلب ايه الاجازات بس فقط. فالشيخ يكتب يحرر ايه الاجازات بيده وفي دفتر و الى اخره. هذا مفيش مشكلة، انا ما لا اعيب على الطالب ولا على الشيخ، ولكن اقول للطالب مع الطلب طلب الاجازة لابد ان تعرف الرواية والدراية، الرواية والايه والدراية الفهم. فالكتابة يكتب اليك الشيخ الايه الاجازة في مستند مكتوب بخط اليد، يعرف ان هذا خط فلان. ماشي. طيب هيقول برضو ايه انبأني فلان او اجازني فلان. ماشي. ده في الرواية. وطبعا كما قلت لك كلها شرفية، وكلها يصلح ان تكتب فيها انبأني او انبأنا لو جمع يعني. ماشي. في نوع السادس وهو الاعلام. انا مثلا عندي البخاري، فانا سمعته من الشيخ فلان، والشيخ فلان سمعه من الشيخ فلان الى اخره. فيجي طالب يمسك البخاري ده وعايز يقراه عليا، فانا اقول له ايه؟ هقول له ان الكتاب ده انا سمعته من فلان، ده انا كده اعلمته. طيب انا قلت له كتاب البخاري ده انا سمعته من الشيخ فلان، هل يحق له ان يذهب ويقول انبأني اشرف؟ لا، لابد ان تكون مقرونه بالايه؟ بالاجازه. والا فجميع العلماء يقولون نحن سمعنا حديث فلان، مرويات فلان عندي، انا هذا الباب او هذا المكان فيه مرويات فلان ابن فلان، فما ده اعلام، ولكن لم ياذن بالروايه عنه. اذا لابد من ايه؟ من الاذن بالروايه. ثم الوصيه، ان يوصي الشيخ عند موتي او سفري او حبسي او 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 الى اخره، ويقول ان هذه الكتب من مروياتي. ماشي. ويعطيها لاحد الناس ويقول هذا كتاب من مروياتي، ارويها عني. فالطالب هيقول ايه؟ انبأني فلان عند وصيتي، او اوصاني فلان بهذه ايه الرواية او بهذا الكتاب، اوصاني فلان بالاجازة عنهم. اخر نوع وهو الوجادة. اخر نوع وهو الوجادة. يعني ايه الوجادة؟ ان طالب يفتح كتاب من الكتب ويجد خط الشيخ فيه. يعني مثلا خط عبد الرزاق ابن همام الصنعاني معروف، فانا مثلا تلميذ لعبد الرزاق سمعت منه جزء من الاحاديث، والجزء الثاني لقيت كتاب موجود عندي بيتباع في السوق او هو بخط يعني بخط ايده يعني وموجود. ماشي. فانا ممكن اقول ايه؟ وجدت في كتاب عبد الرزاق كذا، وهذه ايضا لابد ان تبين، لا ينبغي لك ان تقول انبأني او اقصد اخبرني او قال عبد الرزاق، لا، لابد ان تقول ها، لابد ان تقول انبأني وجادة او وجدته في كتاب. ودي هذه من الامانة، ودي كان معروف عند السلف، يقول وجدته في كتاب فلان. يعني عبد الله بن احمد يقول في اسناد، يقول حدثني فلان فلان عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي، راوي من الرواة، راوي من الرواة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فجي هو يقول هكذا وجدته في كتاب ابي، ده عبد الله بن احمد يقول كده، انا لقيت الاسناد كده وجدته في كتاب ابي، فلا اعلم اخطأ ام هو مرسل. يعني في خطأ، يعني في انقطاع في الاسناد ولا هو مرسل؟ مرسل في انقطاع يعني، ولا هو كده فعلا رواية فلان عن فلان عن ابي هريرة على طول؟ طيب مفروض مثلا فلان عن ابي عن ابي هريرة، ابوه دي مش موجودة. فهو بيقول وجدته في كتاب ابي، شوف الامانة، يقول وجدته في كتاب ابي. فالشاهد ان هذه الانواع انواع حصول الطالب على اجازة بما يرويه او بما يحدث به. اما في زماننا فكل هذه الانواع يعني ليس هناك فرق بينها، ولكن نحن نقرأها لنفهم كلام الائمة السابقين في كتبهم. في زماننا الاغلب انه يقرأ على الشيخ، يقرأ على الشيخ والطالب الباقي الباقين او الباقون يسمعون، او تطلب الاجازة العامة دي. وهذا طبعا انا بتكلمش على ان هي ينفع ولا ما ينفعش، لا، انا بتكلم على ان الرواية معها دراية، لابد الدراية دي، فاهم يعني ايه اجازة، فاهم هتعمل بيها ايه، ماشي. يعني انا احد الاخوة اخ متدين ولكن لا يعرف معنى كلمة اجازة اصلا، ما يعرفش يعني ايه يسمع عن حاجة اسمها الحديث، يسمع ما يعرفش يعني ايه فقه، ما يعرفش اي حاجة في العلم الشرعي. يعني نقدر نقول مثلا واحد في الالف، اثنين في الالفين كده، يعني حاجة نسبة قليلة جدا. ولكن الرجل يصلي، ذهب مع احد طلبة العلم عند شيخ من المشايخ، فالطالب العلم ده سأل الشيخ اجازة، فقال له اذا بعت بها من مكان كذا وكذا فانها موجودة، فجاء بنسختين، نسخة لطالب العلم ده، نسخة للرجل الذي معه الذي يعني لا يفقه معنى الاجازة، هو معه ورقة وخلاص، فكتب اسمه واسم الاخ الثاني في الورقة الاخرى ووقع الشيخ. يعني لا ضير على الشيخ، الشيخ ما يعني اجازة امر شرفي، مجرد ان اسمك في سلسلة اخرها النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن التبجح بقى، انا معايا اجازة، طب يعني معنى اجازة يعني ايه؟ معرفش، بس انا معايا اجازة من الشيخ فلان، انت معكش الاجازة من الشيخ فلان. واخذ يقول لطلبة العلم امامي، يقول لهم انتم معكوش اجازة، انا معايا اجازة بنفس اللفظ. لا، ده مش الفقه معدوم، ده ما عندوش حاجة خالص، يعني مش معدوم، ده ما فيش ولا فقه ولا حتى دروس العقيدة ولا رجل عامي جدا. فيا اخوانا ليس العبرة بوجود الاجازات، ولكن العبرة بفهم ما في الاجازات، فهم الرواية مع الدراية. نعم، شرف لك ان يكون معك اسناد الى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الشرف الاكبر ان تفهم هذا الاسناد او هذه الاحاديث التي تحملها، ويكون منتهاها كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ثم المبحث الثالث وهو كتابة الحديث وضبط التصنيف في الحديث. طبعا لعل ما فيش وقت والوقت انتهى بنا، نتكلم عنه ان شاء الله عز وجل مع المبحث الاخير وهو صفة الرواية. في الدرس الجاي القادم بإذن الله تبارك وتعالى. ويعني قربنا من النهاية، ويعني كما قلت لكم ليس هناك كثير أمر مثلا فيه نقول عن أهل العلم وإلى آخره، إلا احنا بنفهم كلام العلماء وكلام الأئمة في كتبهم السابقين، فيتسنى لك معرفة ما المراد بكلمة أنبأنا أخبرنا إلى هذه الألفاظ التي يستخدمها العلماء. طيب ليه البخاري مثلا، ليه النسائي؟ وهذه فائدة استفدتها من الشيخ أبي إسحاق الحويني منذ يعني ما يقرب عن 18 سنة أو 20 سنة، قال أنك لن تجد النسائي يقول حدثني أو حدثنا. يعني النسائي نفسه ما بيقولش حدثني أو حدثنا أبدا. الكتاب من أوله لآخره هتلاقي النسائي يقول أخبرنا أنبأنا إلى آخره، خلاص. طب دي فائدة جت منين؟ مستحيل ولا واحد في واحد في المليون تيجي عن طريق الشملة ولا الموسوعات ولا غير ذلك. دي على سبيل أو تأتي عن طريق حاجة اسمها الاستقراء أو جرد المطولات. والاستقراء تقرأ الكتاب من أول لآخره، فبتلاحظ معلومة معينة في حاجة تربط ما بين الحديث الأول والثاني والثالث والعاشر، اللي هو إيه؟ مفيش لفظة كذا. فدي فائدة، ماشي؟ طيب احنا كده خدنا دقيقتين من الدرس القادم اللي جاي بعدنا. فالخلاصة انك تفهم كلام الأئمة عشان يتسنى لك فهم حكم على الأحاديث، حكم على الرواية، حكم على المتن، حكم على الإسناد، لماذا ضعف الإمام فلان هذا الحديث، لماذا قواه، لماذا اعتبر القرينة لما اعتبر، عشان لفظة، ممكن عشان لفظة أنبأنا وأخبرنا وغير ذلك. وتعلمون حديث البخاري الذي قال فيه، قال هشام بن عمار وهو حديث المعازف، قامت الدنيا ولم تقعد، هذا حديث ضعيف، لم يقل حدثني، لم يقل أخبرني. وكلمة قال عند العلماء تطلق عند المذاكرة، إذا كان يذاكر مع شيخ أو مع طالب علم أو مع شيخه، يقول له مثلا مسألة كذا فيها، هل فيها روايات؟ يقول نعم فيها روايات، حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان. البخاري بقى ما ينفعش يروح يقول حدثني شاب بن عمار، لأنها كان في وقت المذاكرة. فمن دقة الإمام وأمانة الإمام البخاري قال شاب بن عمار، فطبعا قامت الدنيا ولم تقعد، والحديث ضعيف الحديث كذا، مع أنه وصل الحديث في موضع آخر ووصله العلماء باتصال السند في مواضع أخرى وفي كتب أخرى، ولكن يعني عين الرضا عن كل عيب كاملة، وعين السخط تبدي المساوئ. يعني فالشاهد انك اعرف الحق تعرف اهله، ابحث عن الحق، الحق ده موجود في الكتب، موجود على سلة العلماء والمشايخ، تحت اقد مش ركب العلماء، لا قدم الاقدام العلماء تجلس تحتيهم، ابحث، ما تقوليش ما فيش، لا فيه، دور عليه وهتلاقي، تلاقي عالم رباني يعمل بعلمه، يتقي الله عز وجل في علمه، لا يبتغي بعلمه الا وجه الله، لا يبتغي سلطانا ولا وزيرا ولا رئيسا ولا 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 اي حاجة، لا جاه ولا مال، يريد وجه الله تبارك وتعالى، يريد ان يعلي كلمة الله، يريد ان ينشر دين الله لوجه الله عز وجل. اذا رأيت هذا وان كان قليل الزم رجله، ان ما لقيتش الزم العلماء السابقين، الزم ابن عثيمين، ابن باز، ابن جبرين، فلان فلان، ان شاء الله توصل لغاية الصحابة. خذ علم هؤلاء وعض عليه بالنواجذ، خلاص. يعني ان الميت تؤمن عليه الفتنة، هات كتاب ابن عثيمين، هات كتاب ابن قدامة، هات كتاب الامام ابن تيمية، هات فلان، اي فلان، وعض واعكف عليه واحصل وتحصل على علم. هتقول عايز حد يبسط لي المسألة وبسط لي الكتاب، عندك من يبسط، ابن عثيمين وابن باز والراكحي والبراك والخضير وابن جبرين والسدلان والفوزان، كل دول أئمة وعلماء يسهلون لك المسائل ويسهلون لك الكتب حتى لو المسألة صعبة هو يبسطها لك. فالله الله في الترتيب والتنظيم لطالب العلم، كيف يحصل العلم، وماذا يعمل بعلمه، ومن هو العالم الذي يلزمه. لا تقل ليس عندي عالم، مع نفس عالم، هات عالم من المعاصرين ممن توفاه الله عز وجل وتؤمن عليه الفتنة او امنت عليه الفتنة بموته، فخذ الكتابة. وانا دائما يعني اقدم الشيخ محمد صالح بن عثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى، لانه رجل عالم في كل العلوم، وله ضرب بسهم في كل الفنون، فتستطيع ان تكتفي به في كل انواع العلم، وستحصل على خير كبير وعظيم، وستنشر هذا العلم، ويعني ليس عليه غبار الشيخ ابن عثيمين ولا غير الشيخ ابن عثيمين، ولكن الشيخ ابن عثيمين نموذجا لهذا الامر. فالله الله في الترتيب والتنظيم والبحث عن العلماء الربانيين وطلبة العلم الاقوياء، ماشي، والبعد عن التجريح والبعد عن السب والشتم والبعد عن تخوين الناس والبعد عن الوقوع في العلماء والوقوع في طلبة العلم والبعد عن المواطن التي فيها شبهات وفيها فتن. خليك في حالك، خليك في طلب العلم، احصل على العلم، وبلغ عن الله عز وجل، وبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تنال شرف البلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن جاءت بإجازة فبها ونعمة، وإن جاءت بعدم إجازة بفهم جيد وتزكية فأهلا ومرحبا بها. فأنت دخلت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بلغه عني ولو آية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم، وأن يجمع كلمة المسلمين على كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن ينصر المسلمين والمستضعفين في كل مكان، وأن يعلي بفضله وجوده وكرمه وقوته وعزته راية التوحيد وراية لا إله إلا الله، وأن يجعل المسلمين في نصر وعزة، وأن يمكن للمسلمين في كل مكان، وأن يأذن لشرعه أن يسود، ولسنة نبيه أن تنتشر بين المسلمين، وأن يجعلنا من المرحومين ومن الصالحين، وأن يجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم على سر المتقابلين في جنات النعيم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.